الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا في كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حديث قال رحمه الله تعالى عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة الراوي عن عائشة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة الحيبة، يقول المصنف بكسر الحاء المهملة الحال، يعني أنا بشر حال وهو كذلك. الحديث تقول أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. أختها هذه اسمها عزة كما ذكر بعض أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه نكاح أختها، ومن عادة النساء لا يرضين بالضرة، فكيف تطلب أن يتزوج عليها؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن هذا يخالف عادة النساء. فقالت له، هو قال: أتحبين ذلك؟ يعني تعجب، استفهام تعجبي. فقلت: نعم. ثم فسرت محبتها لذلك، لماذا يعني خرجت عن هذه العادة، عادة النساء في كره الضرات. قالت: لست لك بمخلية، يعني لن أبقى وحدي بدون ضرة. معنى الكلام إذا كانت الضرة موجودة فأحب من يشاركني أختي. لست لك بمخلية، عقلاء، لست لك بمخلية، يعني لن أبقى وحدي بدون ضرة معك، فما دام الأمر كذلك إذن خير من يشركني فيك. وأشارت إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة، فهذا خير، خير سواء أرادت خير الدنيا وما فيها من شرف وعزة وإلى آخره ومتعة، أو وخير الآخرة. فأحب من شاركني، وفي رواية صحيحة في صحيح مسلم شاركني، شريكني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. هذا الأمر لا يحل لي لأمرين. الأمر الأول أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أختين. والأمر ثم قالت له أم حبيبة قال إن ذلك لا يحل لي. لماذا؟ لأنها لا يجوز الجمع كما سيأتي بين المرأة واختها. ثم قالت فإنا نحدث عندما قال هذا لا يحل لي الجمع قال أهل العلم إنما عرضت عليه ذلك إما أن يكون هذا يعني قبل نزول تحريم الجمع بين الأختين أو قالوا لعلها ظنت واعتقدت أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في ذلك كما حصل له في العدد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في العدد فيجوز أن يتزوج أكثر من 4 وأيضا يتزوج يجوز له من وهبت نفسها له للنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. إذن إما أن تكون هذه ما علمت بالآية بالتحريم أو كان هذا قبل التحريم أو اعتقدت أن وكثير من أهل العلم يرجح هذا أنها كانت تظن أن له في باب الزواج بعض الخصوصيات فلما لا يكون هذا من هذه الخصوصيات فسألته أن يتزوج أختها. قال لها إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. بنت أبي سلمة هذه هي بنت زوجته أم سلمة فهي ربيبته صلى الله عليه وسلم في حجره في بيته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نحن الناس يتحدثون حتى أن بعض الشراح يقول لعل هذا من إشاعات المنافقين وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك ولا يمكن أن يتزوج أو يخطب ربيبته ابنة زوجته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة يريد أن يتأكد. قال تريدين بنت أم سلمة يعني بنت زوجتي أم سلمة؟ قالت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي لأنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني سببان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأول أنها ربيبته في حجره بنت زوجته والبنت تحرم على الزوج بوطء أمها. هذا هو الصحيح من العلماء ما يقول تحرم بالعقد ولكن الصواب أنها تحرم بالوطء بالدخول الذي هو المراد به الوطء فتحرم البنت فهي بنت زوجته المدخول بها التي رباها في حجره. فقالوا قوله في حجره هذا لا مفهوم له إنما ذكر لاستبشاع الوضع كيف يتزوجها وهي ربيبته في بيته كابنته. ومن العلماء من جعله شرطا وليس صحيح لأن بنت الزوجة تحرم لو لم تكن في بيت الزوج. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت لم تكن في بيته بل في بيت أخيها ولا في بيت أبيها ولا في بيت أحد أقاربها فإنها تحرم عليه بالدخول بأمها بمعنى الوطء. وليس كونها في الحجر شرطا في التحريم بل حتى لو لم تكن في بيته في حجره فإنها تحرم عليه حتى لو كانت في عند بعض أقاربها. فإنها يقول لابنة أخي من الرضاعة. وبين ذلك أنه أرضعته وأبا سلمة ثويبة، وثويبة هذه جارية كانت لأبي لهب واعتقها أبو لهب رضي الله عنها، إن كانت على قول بأنها أسلمت، وقول فيه يعني ابن مندى وحده هو الذي ذكر أنها أسلمت. قال أرضعتني وأبا سلمة، فصار أبو سلمة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع كما في الحديث ما يحرم من النسب. فصار أبا سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنته ابنة أخيه صلى الله عليه وسلم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فلذلك قال إنها لا تحل له. والسبب الثاني أنها في حجره. وثويبة هذه أرضعت ثلاثة، أرضعت حمزة بن عبد المطلب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت أبا سلمة. فهؤلاء الثلاثة كلهم إخوة من الرضاعة. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني حتى لو فرضنا أنها ليست ابنة زوجتي، فإنها لا تحل لأمر آخر. فكيف وقد اجتمع سببان، كونها ربيبة وكونها ابنة أخيه من الرضاعة؟ فلا تعرضن علي بناتكن، يعني الربائب التي يخاطب نساءه، يعني التفت إلى نسائه جميعا، لا تعرضن علي بناتكن فإنهن لا يحللن لي، وكذلك أخواتكن ولا أخواتكن. أما البنات مثل بنت أبي سلمة، والأخوات مثل أخت أم حبيبة، فلا يحل الجمع بين. وسيأتينا مزيد بيان للنساء اللاتي لا يجوز الجمع بينهن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، يعني أمة عبدة جارية كانت عنده، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هل عتقه لها بسبب أنها أرضعت ابن أخيه؟ في هذا كلام للمؤرخين، بعضهم يقول أنها يعني ما اعتقت إلا بعد الهجرة، فلا يكون هذا سبب، يعني رضاعها كان قديما، وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا، وعتاقتها كانت متأخرة، فالله تعالى أعلم، ولا يتعلق بذلك حكم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حال، بحال سيئة، لأنه مات كافرا. قال له قريبه هذا: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا، غير أني سقيت من هذه، يعني النقرة التي تحت الإبهام، بعتاقتي ثويبة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب كيف انتفع هذا بهذا العمل الصالح؟ للعلماء فيه كلام، يعني لعل أقرب ما يقال فيه أن هذه القصة رواها بعض أقارب أبي لهب ولا يدرى هذا الراوي هل كان مسلما أو كان كافرا عندما رأى هذه الرؤيا. ثم هي رؤيا منامية لا يتعلق بها حكم شرعي، فالظاهر أنه لا يتعلق بها حكم شرعي، ولا نستطيع أن نقول بناء على هذه أن الكفار ينتفعون بأعمالهم الصالحة بناء على هذا، وإن كان بعض أهل العلم يقول به ويستشهد بكون أبا لهب كان يعني أخرج إلى ضحضاح من النار، إلى أبو طالب أخرج إلى ضحضاح من النار بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد فيه نص، هذا فيه نص صحيح، لكن مثل هذا لا يعتمد عليه. لماذا؟ لأن هذا الراوي لا يعرف هل كان مسلما أو كان كافرا عندما رأى. ولو فرضنا أنه كان مسلما فإن المنامات لا يتعلق بها حكم شرعي، وخاصة وهذا حكم عقدي. إذن أبرز ما في هذا الحديث هو تحريم نكاح الربيبة، تحريم نكاح أخت الزوجة ما دامت الزوجة على 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 ذمته، وسيأتينا أنواع المحرمات، وتحريم بنت الأخ من الرضاعة كما تحرم بنت الأخ من النسب، لا فرق في ذلك في الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني بالزواج. المحرمات في النكاح قسمان، المحرمات في النكاح قسمان، قسم يحرم إلى الأبد تحريما مؤبدا لا يحل في وقت من الأوقات، يحرم تحريما مؤبدا، وقسم يحرم إلى أمد. أما القسم الأول الذي هو يحرم تحريما مؤبدا فهن سبع من النساء محرمات تحريما مؤبدا لا يحللن في حالة من الحالات ولا في زمن من الأزمان ولا في وقت من الأوقات، وهن الأمهات وإن علونا، الأمهات وإن علونا، الجدات، الأم والجدة وإن علت في النسب، جدة جدة الجدة مهما فرض من بقائها ومن التزوج بها فإنها لا تحل بها، والبنات وإن سفلنا مهما أبعدت بنت البنت وبنت الابن وبنت بنت الابن وإلى ما لا إلى ما يتصور أن يكون. فالبنات وإن نزلنا، والأخوات من الشقيقات يعني من الأبوين، أخت من الأم والأب، والأخوات لأب أو الأخوات لأم أو الأخوات لأم، فكل الأخوات بكل هذه الصفات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم فإنهن محرمات. الرابعة بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات العمات وبنات الإخوة وبنات الأخوات، بنات الإخوة وبنات الأخوات، فصرنا سبع: الأمهات والبنات مهما نزلنا، والأخوات وبنات الأخوان وبنات الأخوات وبنات الأخوات وبنات وهؤلاء قلنا بأن سواء كنا أخوات شقيقات أو أخوات لأب أو أخوات لأم، وبنات الأخوات لأنه يكون خالا لهن، والعمات كما في الحديث الأول الذي جاء يعني منصوص عليه في الحديث، العمات والخالات، العمات والخالات، هؤلاء محرمات من النسب ومحرمات تحريما مؤبدا. أما الدليل التحريم من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، فهذا دليل من القرآن الكريم، لكن العمة جاءت في الحديث الصحيح الذي مر معنا، حديث الباب الذي ندرسه الآن. ويحرم يعني هذا التحريم المؤبد، ويحرم ما يماثلهن أيضا من الرضاع، يعني الأمهات من الرضاعة يحرم، الأم وأم يعني التي أرضعت وأمها وإن علت، والبنات من الرضاعة أيضا، والأخوات من الرضاعة وبنات الأخوات من الرضاعة، لأن هذا ابن هذه بنت أخ النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هؤلاء السبع يحرمنا وما يماثلهن بسبب الرضاعة، وما يماثلهن بسبب الرضاعة. ويحرم بالمصاهرة أربع، الآن بالمصاهرة يحرم أربع. نعم، الزوجات يا أمهات الزوجات، يعني من جهة الزوجة أمهات الزوجات، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، بمجرد العقد، وإن لم يدخل بها، إذا عقد الرجل على بنت حرمت عليه أمها، لا، بمجرد العقد تحرم عليه، تحرم عليه. نعم نعم، دائما نعم، أن تسأل عن الدوام، نعم، بمجرد العقد تحرم عليه. لكن الأم، هذه الأم تحرم بمجرد العقد، والبنت لا تحرم كما مر معنا إلا بالوطئ. فإذا الأمهات وبنات الزوجات وإن نزلنا بشرط الدخول بأمهاتهن. زوجات الآباء، وهذه يحصل فيها كثير، زوجات الآباء أيضا، الأب إذا تزوج من امرأة حرمت على ابنه، حرمت على ابنه، يعني ويدخل الأجداد، لأن الجد هو أب، الجد أب، فالأب زوجة الأب زوجة الجد، هذه تحرم على الابن، تحرم على الابن. وزوجات الأبناء وإن نزلوا، يعني الآباء وإن علوا كالجد مثلا، والأبناء وإن نزلوا. ويحرم ما يماثلها ما يماثلهن أيضا من الرضاعة، ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة. هذه محرمات إلى الأبد تحريما أبديا، السبع بالنسب وهذه. وأما المحرمات إلى أمد، إلى أمد وقت، فهي أخت الزوجة، أخت الزوجة محرمة على الزوج ما دامت الزوجة في عصمته أو في عدته أو في عدته، فإنه لا 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 لا، فإنها تحرم. أخت الزوجة تحرم أن يتزوجها الزوج، أي زوج الأخت. وكذلك عمتها تحرم عليه ما دامت هذه في عصمته، وخالتها أيضا تحرم عليه. وهذا أيضا يعني سواء كانت هذه القرابة بالنسب أو كانت بسبب ماذا؟ الرضاع. الحكم واحد، الحكم واحد بالرضاعة أو بالنسب. ها؟ إيش؟ بنت الزوجة هي حديث، هي أساس الحديث الذي نتكلم فيه. نعم. والخالة والعمة، نعم. لا خالته هو ولا خالة الزوجة؟ نعم، هذه ما دامت الزوجة في 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 عصمته. أي نعم. وأيضا يحرم من عنده أربع أن يتزوج، الخامسة هذه حرام عليه، حتى وإن كانت لو لم يكن عنده أربع فإنه. وأيضا آخر واحدة لابد أن تنقضي عدتها، وهذه كأنها عدة للرجل، يعني كأنها عدة للرجل، يعني لو واحد عنده أربع زوجات طلق واحدة منهن لا يجوز له أن يتزوج حتى تنتهي عدة الرابعة هذه، لأن المعتدة يعني زوجة، لأن المعتدة في حكم الزوجة لها نفقة ولا تخرج من بيتها. وأيضا المحرمة بنسك لا يجوز أن يعقد عليها، لو أن امرأة حاجة ومحرمة وما زالت في الإحرام فإنها لا يعقد عليها، لا يجوز العقد عليها، ولو حصل يكون العقد باطلا وفاسدا. فهذه أمثلة للمحرمات بسبب ماذا؟ مؤقت، يعني ليس أيضا المعتدة من غيره، هو يعني له أن يراجعها، يعني لكن زوجة مطلقة أو متوفى عنها زوجها وما زالت في العدة فهذه أيضا محرمة لا يجوز أن يعقد عليها، وإن عقد عليها فالعقد باطل. ثم قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحديث الذي مضى والكلام خاصة في الرضاع يكثر الاشتباه فيه، فلا بد أن يسأل بدقة وأن يصور للشيخ الذي يسأل الصورة الصحيحة، لأن بعض الناس لا يسأل يعني السؤال الصواب، هو يبدي من الصواب الجانب الذي يظن أنه لا يؤثر عليه، والمسألة فيها حلال وحرام، حتى لو خدع المفتي بسؤاله ولم يصور له المسألة كما هي فإن هذا لا ينفعه أمام الله، لا ينفعه. فلا بد أن يقول إذا جاء يسأل ويستفتي لا بد أن يذكر ذلك بدقة ويذكر الواقع كما هو، وإلا ما فائدة السؤال؟ ولا يحتال على الله سبحانه وتعالى، لا، هو يعلم السر وأخفى وهو الذي سيحاسبه، هذا سيفتي على نحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيء فإنما اقتطع له قطعة من النار، فليأخذ أو ليذر. يعني المفتي إذا سئل وأفتى حسب السؤال خرج من، لكن السائل هو إذا لبس على المفتي هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى إذا لم يصدق في سؤاله. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها أو توفوا بها ما استحللتم به الفروج. هذا يسميها العلماء الشروط في النكاح، والشروط في النكاح قسمان: صحيحة، يعني شروط، شرط صحيح وهو ما لا يخالف مقتضى العقد، ما لا يخالف مقتضى العقد، ويكون للمشترط سواء كان الزوج أو الزوجة فيه غرض صحيح، غرض صحيح. فهذا الشرط يجب الوفاء به، كشرط المرأة ألا تخرج من المدينة التي هي فيها، واحدة في مدينة ولتكن نمثل بالمدينة المنورة، فقالت أنا أرضى بك زوجا بشرط ألا أخرج، تخرجني من المدينة، أو في قرية تقول لا تخرجني من قريتي. فهذا الشرط لازم إذا رضي به، لأن المؤمنون، المؤمنين على شروطهم، والحديث المؤمنون على شروطهم، وهذا شرط صحيح لا يخالف مقتضى العقد، فهذا الشرط صحيح. وأن يشترط الزوج مثلا أن تكون هذه التي سيتزوجها بكرا، فلو وجدها غير بكر لزمهم ما أنفق إذا طلب ذلك ولم يرضى به. فهذا الشرط صحيح، اشتراط البكارة، اشتراط النسب مثلا، لخدعوا قالوا هذا من كذا من النسب الفلاني، فتبين، لأن الكفاءة في النسب في النكاح يعني معتبرة. والشرط يعني هذه الشروط الصحيحة. أما الشرط الذي يخالف مقتضى العقد، شرط الذي يخالف مقتضى العقد، كان يشترط عليها لا يجامع أو كذا، أي شرط فيه بعض الشروط مختلف فيها، يعني هل يتزوج عليها أو لا يتزوج عليها، فهذا لها فيه منفعة، فبعض العلماء أجازه ولعله الأقرب. بعضهم يقول لا، هذا شرط حرم حلالا فمنعه، يقول لأنه أصل أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة هذا حلال، فإذا اشترطت عليه شرطا يحرم هذا الحلال، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز. فبعد الدرس إذا سمحت. وجوب الوفاء إذن بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه، بشرط أن لا يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد. الشرط الثاني أن يكون هذا الشرط، هذا الشرط شامل، يعني هذا الوجوب شامل لجميع الشروط التي هي من مقتضى العقد والتي من مصلحة أحد الزوجين. فإذا كان من مصلحة الزوج أو من مصلحة الزوج، إذا اشترط شرطا وهو من مصلحته ولا ينافي الغرض من الزواج، مقتضى العقد مثلا الغرض من الزواج، فإن هذا العقد، أن الوفاء بالشروط من آكد الشروط التي يلزم الوفاء بها. الشروط في النكاح هو من آكد الشروط التي يلزم الوفاء بها. فلو اشترطت مبلغا من المال معين يجب عليه أن يعطيها هذا المال، أو اشترطت سكن يعني معين يجب عليه إذا رضي، وهكذا. فهذه الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد وهو الغرض من الزواج، فإنها يجب الوفاء بها. نعم، لا بعضهم قال هذا، لكن لعله ما لأنه اسمع، الراجح أنه يعني لا يلزم هذا الشرط، لا، لكن أنا قلت هذا، أن بعضهم قال أخذا من قوله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فيقول أصل التعدد حلال، فهذا الشرط حرمه، فإذا لا نأخذ به، والله تعالى أعلم. والمسألة هذه مبحوثة في كتب الفقه، متوسع فيها في الفروع. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار. والشغار فسره المصنف هنا قال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، هذا كلام المؤلف. أما الحديث نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ما أخذ الشغار في اللغة؟ هل هو التخلية؟ يقال وظيفة شاغرة، يعني ما أحد يشغلها غير مشغولة، أو أنها بالمثل السيء أعزكم الله أنها مأخوذة من شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول، وهذه يستاهلها الذي يبادل بابنته أو أخته، يستاهل هذا المثل. فيقول النهي، إذن هذا الحديث فيه نهى رسول الله عن الشغار. هذا الشغار فيه مساوئ كثيرة، والشرع لا ينهى إلا عما فيه يعني مضرة أو مضرته غالبة، أو أنه يعني كله ضرر ومضرة. فنكاح الشغار هذا يعني فيه ظلم للمرأة، ظلم شديد، وهو يعني مبادلة بضع ببعض، عرض بعرض. هذه المرأة لا يؤخذ، المسكينة لا يؤخذ رأيها، فيقول أنا أريد أن أتزوج، وهذا يدل على خسته، ما حد يزوجه إلا أن يتزوج بابنته أو أخته. يقول أنا أريد، وإن كان هذه يعني الظاهرة لعلها خفت في هذه الأزمان لكثرة البنات والتعليم الذي انتشر والوعي، وأيضا كثير من البنات لا يرضين إلا أن يكون يعني في أماكن جاهلة جدا، لكن الحكم الشرعي يجب أن يعرف، وهو أن هذا حرام، وتعريفه هو هذا الذي ذكره المؤلف في صورة منه، أنه أن يزوج الرجل ابنته لرجل آخر مقابل أن يزوجه ذاك ابنته ولا صداقة بينهما. يلا خذ هذه العنز وأعطني العنز اللي عندك، ها؟ كيف هذا؟ فهذا حرام، ظلم لهذه المسكينة، وسيكون فيه يعني شقاق ونزاع لا نهاية له. ولعلكم سمعتم أم رأيتم أو روي لكم كم من واحدة خرجت من بيتها الصالح أو أخرجت تكون هانية مع زوجها وأولادها، فتخرج تلك التي بودلت بها تختلف مع زوجها، فيأتي أهل هذه ويأخذونها ويصرخ وأولادها يصرخون، وهذه من مفاسده. أو أنها هي مختارة تخرجين، يعني أنت ترجعين لأبي ولا لأخي، وإلا أنا ما أرجع لأخيك، وانظروا إلى ما يترتب عليه، وانظروا إلى حكمة الشارع في تحريم مثل هذه العقود. فهذا حرام، أولا فيه ظلم، فيه مخالفة للشرع، فيه فساد، فيه في المجتمع أيضا سبب من أسباب الشقاق والمنازعة، والإسلام ضد كل ما يسبب شقاقا في المجتمع. فالزواج الأصل فيها أن يكون في محبة وألفة ويعني مودة، فإذا جاء بهذه الصورة مبادلة بضع ببضع هذا لا يكون فيه هذا، وهذا حرام وظلم وجور وظلم لهذه البنت التي يعني لو خيرت ما 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 ما, ما رضيت، لكن أخوها المتسلط، أبوها المتسلط قال أنا أريد أن أتزوج، ولا مصلحة لها في الزواج هذا، بل المصلحة هي لقريبها هذا الذي زوجها، هو الذي يريد أن يتمتع بما يشاء، وهي لا نظر لمصلحتها أبدا. فهذه أحكام ديننا وشرعنا تحرم مثل هذه العقود الظالمة الظالمة التي لا لا يعني فيها عدل ولا إنصاف ولا. فيقول وأيضا الأصل الأصل للولي أن ينصح لموليته، الأصل فيه هذا، وخاصة الأب دائما الأب الناصح الرحيم هذا يعني يقدم مصلحة أبنائه على حتى ولو ما نظرنا إلى هذا النص الذي فيه تحريم، وهذا مخالف لهذه القاعدة، هو ما نظر لمصلحتها بل نظر لمصلحته هو. طيب ما حكم هذا النكاح؟ حكم النكاح الذي هو مبادلة، أولا هذا الشيء الصريح المجمع عليه الذي لا مال فيه أبدا، لا صداقة فيه، إنما هو عرض بعرض، بضع ببضع، ولا مسمى، لا قليل ولا كثير، فهذا باطل إجماعا، هذا باطل إجماعا، ولا يجوز ولا ينفذ، ولو وإذا علم عنه الحاكم يفسخه، فلا عبرة به، فلا عبرة به، لأنه نكاح باطل، لأنه نكاح باطل منهي عنه، وأنه يقتضي الفساد، فهو نكاح فاسد ويجب فسخه، وهو يعاشرها بالحرام، وإن كان يعني يعتبر هذا وطأ شبهة ولا ما وطأ شبهة، هذا ينظر في حالها بعد النهي. ما العلة في النهي؟ كثير من أهل العلم يقولون العلة فيه هي عدم الصداق المسمى أو صداق المثل، لأنه الآن إما الصداق إما أن يسمى يقال هذه لها مثلا 10,000 20,000 ريال صداقها ويرضى الطرفان، إن لم يسمى قال أهل العلم يصح العقد ولها صداق المثل، فلا ظلم، لها صداق مثلها، يفرض لها صداق مثلها. فقالوا إن هذا النكاح باطل لكونه فقد شرطا وهو المهر، وهو المهر. طيب إذا كان مسألة، والحيل كما تعرفون من قديم، وبعض الحيل تتطور يعني حسب الزمن، إذا قال زوجني بنتك وحتى الناس ما يتكلمون فينا، ولو علم الحاكم ما يفسخ الطلاق، فخلينا نسمي مهر حيلة كذا على عين الناس ونمشي، فهذا أيضا حرام، فهذا أيضا حرام. لكن ما حكم العقد؟ من العلماء من أبطله كالسابق، لأن هذا المهر المسمى هو حيلة وليس حقيقة، حتى أن بعضهم مما يستفتى عنه أنه قال شوف لبنتك 110,000 110 ريالات، ما هو 110 ريالات، ولبنتي 100، حتى في الظاهر أنها ما تساوت 1 زائد 10 ريال. وهذه سئل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله قديما، فقال ببطلان هذا العقد، لأن هذا حيلة، وثبت أنه حيلة، وأن هذا حيلة وليس صداقا صحيحا. لكن لو كان صادف أن هذه خطبت وهذه خطبت، وهذه لها صداق لا علاقة له بصداق الأخرى، وهذه لها صداق، واعتبر الرضا من الطرفين، وشروط النكاح كلها كاملة، فهذا قال العلماء أنه يجوز، والأولى البعد عنها أيضا، لا لا، لكنه يجوز حكما. أما إذا ظهر أن فيه حيلة فبعض العلماء يبطله تماما، وبعضهم يفصل فيه، فيقول إذا كان قبل الدخول فإنه يفرق بينهم ويكون خاطب من الخطاب إن شاءوا أن يعطوه وإن شاءوا أن يمنعوه. وإن كان بعد الدخول فيعني تعطى مهر المثل، ولا أدري الآن يعني لا أتذكر هل قالوا يجدد العقد أو لا يجدد. فالمسألة ما ليست سهلة، ويلعب بأعراض المسلمات بهذا الطريقة لا يجوز، لا يجوز مثل هذا الظلم، وأن يحدث بين المسلمين لا يجوز. وناس التزموا بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحرموا ما حرمه الله، ويحلوا ما أحله الله، ويحرموا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحلوا ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشغار ممنوع. في حديث واحد إن شاء الله ما هو طويل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هو نكاح مؤقت بزمن، ويخالف النكاح الشرعي في أمور كثيرة. نكاح المتعة هو نكاح مؤقت بزمن، إذا انتهت المدة هذه خلاص كل واحد يذهب بسبيله، لا 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 عقد، لا طلاق، لا ولي، فهو يخالف النكاح الشرعي من وجوه كثيرة. وكان في مبدأ الإسلام رخص فيه، رخص فيه في مبدأ الإسلام، وثم بعد ذلك جاء تحريمه. إنما متى حرم في هذا الحديث الذي اختاره المصنف أنه حرم يوم خيبر وحرمت الحمر الأهلية. خلي الحمر الأهلية شوي لأن أمرها أسهل من أمرها. فحرمت المتعة قال في خيبر. هناك حديث صحيح أنها حرمت يوم خيبر، كانت في السنة الرابعة من الهجرة، أنها حرمت عام 8 في غزوة أوطاس. غزوة أوطاس هذه في السنة 8 بعد فتح مكة، في جزء هي جزء من غزوة حنين هوازن، عندما اجتمعت هوازن ومعها من القبائل لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فانهزموا في البداية في مكان ثقيف، بلاد ثقيف، فانحازوا إلى مكان اسمه أوطاس. وألف لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وهزمهم فيه. في هذه المعركة حرم جاء الحديث أن حرمت المتعة. طيب هذه في خيبر ولا حرمت في عام أوطاس بعد 4 سنوات؟ ما الصواب في ذلك؟ هنا العلماء لهم فيه قولان، أنها حرمت مرتين، يعني حرمت في خيبر ثم أحلت في الحاجة في عام 8 في سنة فتح مكة، ثم حرمت في آخر السنة في غزوة أوطاس. بعض العلماء ينكر هذا ويقول لم يحصل أنه حرم شيء ثم أبيح ثم حرم، بل الصواب أنها حرم، هم يقولون في البداية حرمت ثم التحريم المؤبد هو كان بعد أوطاس. وبعضهم يقول لا، هذا الحديث الذي فيه حرم هو لم يرد تحريم الخمر المتعة في خيبر، بل التي حرمت في خيبر هي الحمر الأهلية، وإنما ذكر علي لابن عباس، وابن عباس كان مشهور عنه واحتج عليه بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولم يذكر تاريخا، وحرم الحمر الأهلية يوم خيبر، فالتي حرم المتعة ليس لها تاريخ في هذا الحديث، بل هي في عام أوطاس، إنما احتج عليه بأنه حرم المتعة ولم يذكر تاريخا، وحرم الحمر الأهلية، ويوم خيبر حرم هذا رأي لبعض أهل العلم، ويرون أنه هو الصواب ليتفادوا مسألة، فيكون التحريم على كل حال التحريم المؤبد حصل، سواء كان لم تحرم إلا في عام أوطاس أو حرمت ثم أحلت ثم حرمت تحريما البتة. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فللعلماء فيه أقوال، منهم من يقول رجع عنه، ولعل الصواب أنه لم يرجع، لكنه مخالف لجميع ما قاله الصحابة، وليست هي المتعة التي عند الشيعة الآن، ليست هي، بل هو يقول عندما سأله أحد مواليه أحد عبيده قال ذلك في الحاجة الشديدة، قال نعم في الحاجة الشديدة يراها، في الحاجة الشديدة، يعني أنه إما أن يزني وإما، ثم لم يوافق على ذلك، وحصل الإجماع من جميع المسلمين، بل قال له عبد الله بن الزبير لابن عباس مع جلالة ابن عباس جرب، لو فعلت لرجمتك بأحجارك، عندما كان عبد الله بن الزبير أميرا لمكة، وكل الصحابة معه، واحتج عليه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وابن عباس في هذا مجتهد ولا يذم به ولا يقلد في ذلك، لأن هذا خلاف الصواب خلاف الشرع، وأنكر عليه الصحابة، ومن أقربهم وأعلمهم وأجلهم الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكونه اجتهد في هذا رضي الله عنه وخالفه جميع الصحابة وأصبح وأجمع عليه جميع علماء المسلمين، فإن الصواب أنها محرمة حتى في الحال الشديدة، كما أنكر ذلك على من قال به الصحابة جميعا تقريبا، يعني بعض من التلاميذ ابن عباس الذين أخذوا عنه من التابعين، لكن لا عبرة بهذا، لأن العبرة بإجماع الأمة، والأمة لا تجمع على ضلالة، لا تجمع على ضلالة، فأصبح إجماعا تحريم المتعة، وسواء قلنا أنها حرمت في خيبر ثم أحلت ثم حرمت، أو قلنا بأنها لم تحرم إلا في عام أوطاس، فالإجماع حصل على تحريمها، وهو الحكم الثابت الذي لا يتغير إلى يوم القيامة. ثم قال وعن اللحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية هي المستأنسة غير الوحشية التي عيشها في البراري، هذه التي نراها في أفريقيا وفي غيرها الآن، لأننا نقول بأفريقيا وفي بعض البلدان، لكن عندنا لا توجد الآن، كانت موجودة هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه لحم حمار وحشي في بعض أسفاره، وأبو قتادة عندما يعني أصاب حمل عليها على حمر الوحش وأصاب منها واحدة، ف يعني أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها جزءا، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبله من الصعب بن جثامة، لأنه ظن أنه صاده من أجله، وتقدم هذا في أبواب الصيد. فالحمر الأهلية هذه المستأنسة التي يربيها الناس ويستعملونها للركوب وللحمل يعني مستأنسة، فهذه محرمة، وتلك المتوحشة هي نوع من الصيد، هي نوع من الصيد، وإن كان يعني هيكلها وشكلها شكل حمار. ونتوقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا أخو يا أخي، هذا الأخ، خلنا نشوف إذا كان السؤال في الحديث هذا. يسأل عن لحوم الخيل، الصحيح أنها مباحة، الصحيح أنها مباحة، لا بدون توقيت. الآن اركب السيارة، لا تركب الخيل لتحارب بها. نعم يجوز، لكن هو مستغني، يعني ما يحتاج، يعني معبي، ما عاد عنده مكان يحط فيه حسنات، الأصل يجوز. نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم، لأن المقيس عليه هو الأصل وهو النسب. نعم يعني رضعت معه أنثى تصارت أختا له، خلاص أختها نعم جائز. هذه المسألة، طيب هذا السؤال، يعني إخوان الراضع المرتضع هؤلاء لا يحرمون على المرضع، يعني المرضع وما كان من طرفه، يعني محمد ابن عبد الله ابن فلان رضع أو رضع من زوجة علي بن خالد، إخوان محمد هؤلاء يجوز لعلي وأولاده وأخوانه أن يتزوجوا أخواتهم، لكن هذا الذي استفاد ورضع ومص الحليب، ها هذا هو الذي يحرم عليه، من رضع منهم ما يحرم من النسب، لكن أولئك لا يحرم منهم أحد، فيجوز لأخو الراضع ذا أن يتزوج من أرضعته.